بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لا زال الكلام في الوجه الثاني الذي قد يستدل به على جواز المسح في الوضوء بماء جديد. وقلنا إن الوجه الثاني عبارة عن طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى هي الروايات التي تدل على وجوب المسح بماء جديد، وقلنا إن هذه الروايات معارضة بصحيحة زرارة، ووصلنا إلى هذا الحد. هل إن التعارض بين هذه الطائفة من الروايات وصحيحة زرارة من التعارض المستقر فتصل النوبة إلى المرجحات، أم أنه ليس من التعارض المستقر؟ وقلنا نحن رجحنا أن التعارض بين صحيحة زرارة من جهة وبين صحيحتي معمر بن خلاد وأبي بصير من جهة أخرى أن التعارض تعارض مستقر. لماذا؟ لأن صحيحة زرارة ظاهرة في وجوب المسح ببلة الوضوء، وكل من الصحيحتين ظاهرتان في المنع من المسح ببلة الوضوء، فالتعارض يكون تعارضا مستقرا. صحيحة زرارة تأمر بالمسح ببلة الوضوء، وصحيحتا معمر بن خلاد وأبي بصير تنهيان عن المسح ببلة الوضوء، فالتعارض تعارض مستقر. اللهم إلا أن يقال أن صحيحة زرارة لا تدل على أكثر من الجواز، لأن الجملة الخبرية فيها وتمسح كالأمر بعد توهم الحظر، والأمر بعد توهم الحظر لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الجواز. فالجملة الخبرية في صحيحة زرارة لا تدل على الوجوب، بل تدل على الجواز، لأن الإمامة بعد أن قال ويجزيك ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين، توهم السائل، ربما يتوهم السائل أنه تجب غرفة جديدة من الماء ليمسح بها الرأس والقدمين، فجاء يعني إذا وجبت غرفة جديدة، هذا يعني ماذا يعني؟ بالتالي النهي عن المسح ببلة الوضوء. فقالت الرواية وتمسح ببلة يمناك، فالجملة الخبرية هنا كالأمر بعد توهم الحظر، والأمر بعد توهم الحظر لا يدل على الوجوب بل يدل على الجواز، فتكون الجملة الخبرية دالة على الجواز. والنتيجة إذا قلنا بأن صحيحة زرارة لا تدل على الوجوب بل تدل على الجواز، يمكن الجمع العرفي بين صحيحة زرارة وكل من صحيحة معمر ابن خلاد وأبي بصير. كيف يجمع جمعا عرفيا؟ نقول صحيحة زرارة نص في الوجوب، عفوا نص في الجواز، وصحيحة معمر ابن خلاد وصحيحة أبي بصير ظاهرتان في المنع عن المسح ببلة الوضوء. صحيحة زرارة نص في الجواز، في جواز المسح ببلة الوضوء، وكلا من صحيحة معمر ابن خلاد وصحيحة أبي بصير ظاهرتان في النهي، شنو ظاهرتان في النهي عن المسح ببلة الوضوء، فيحمل هذا النهي بقرينة صحيحة زرارة التي هي نص الجواز، يحمل هذا النهي على ماذا؟ على الكراهة. فيمكن الجمع العرفي بين صحيحة زرارة وبين من جهة، وبين صحيحتي معمر ابن خلاد وأبي بصير من جهة أخرى. ولكن هذا الاحتمال، هذا الذي لم أذكره نوهت لكم، هذا الاحتمال أي احتمال أن تكون الجملة الخبرية واردة عقيب توهم الحظر فلا تدل إلا على الجواز ولا تدل على الوجوب، ليس احتمالا معتدا به بمستوى يلغي ظهور صحيحة زرارة في وجوب المسح ببلة الوضوء. متى نأخذ بالاحتمال؟ مرارا ذكرت متى نأخذ بالاحتمال؟ فيما لو كان احتمال مقابل احتمال وليس احتمالا بمستوى ضعيف بحيث لا يلغي الظهور، لأن الظهور حجة والظهور هو مقابله احتمال، لكنه احتمال غير معتد به بحيث لا يلغي الظهور فيكون الظهور حجة. هنا هذا الاحتمال احتمال إن الجملة الخبرية وتمسح ببلة يمناك إلى آخرها، احتمال أن تكون واردة عقيب توهم الحظر فلا تدل إلا على الجواز، هذا احتمال ضعيف. بل يرده إن الإمام قال ويجزيك ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين، فمن أين جاء توهم الحظر ببلة الوضوء؟ من أين جاء توهم الحظر؟ توهم حظر المسح ببلة الوضوء من أين جاءته؟ الإمام قال ويجزيك ثلاث غرفات، وحددهن واحدة للوجه واثنتان للذراعين، فبعد ماكو احتمال وجوب غرفة رابعة وبالتالي النهي عن المسح ببلة الوضوء لكي يكون كلام الإمام وتمسح وارد عقيب توهم الحظر، هذا الاحتمال مردود. فالتعارض بين صحيحة زرارة من جهة وصحيحتي معمر ابن خلاد وأبي بصير من جهة أخرى من التعارض المستقر. ليش؟ لو فرض ثابت تنزلا، لو فرض انه احتمال معتد، لو واحد قال احنا قاعد نطرح طرح نقول هذا احتمال، لكن هذا احتمال جدا بسيط غير معتد به عرفا هكذا بحيث لم يلغي ظهور صحيحة زرارة في وجوب المسح ببلة الوضوء. على فرض وقع أحد يقول لا احتمال مقابل احتمال احتمال معتد به، نقول له هذا احتمال منين اجى وقويته؟ منين اجى؟ من اجى من جهة ان الامام قال ويجزيك ثلاث غرفات، وهذا اصل احتمال موضحناه بالدرس الماضي اصل احتمال، وبالتالي هذا توهم انه يجب ان ياخذ ماء جديدا ليمسح. اذا كان يجب اخذ ماء جديد فحينئذ يوجد نهي مستبطن عن المسح ببلة الوضوء. نقول منين هذا يجي الاحتمال؟ منين يجي الاحتمال يجب اخذ ماء جديد؟ قال ويجزيك ابتداء الامام ويجزيك ثلاث غرفات، واحده الوجه واثنتان للذراعين. اعود، اذا التعارض من التعارض المستقر، واذا كان التعارض من التعارض المستقر هنا لابد ان نذهب الى المرجحات، فان وجدت المرجحات ولو احد المرجحات ناخذ به، والا فالتصاق. وعندما الخريطه انتبهوا لي، وعندما يحصل التساقط اين نذهب؟ نبحث عن عموم فوقاني، اذا وجد فبها، اذا لم يوجد فنذهب الى الاصول العمليه. واضح الفكره؟ انتبهين وياي. طائفتان من الروايات قد تعارضت تعارضا مستقرا، فاذا وجد مرجح لاحدى الطائفتين بها، اذا لم يوجد مرجح فتتساقط الطائفتان. اذا تساقطت الطائفتان هنا، اذا وجد عموم فوقاني، عموم لا يتكلم عن المورد خاصة، عموم يشمل بعمومه المورد، سواء كان آية كريمة أو كان رواية عامة فبها. إذا لم يوجد مثل هكذا عموم، وين نروح؟ نروح إلى الأصول العملية. انتبهين وياي؟ جي. هنا ما هي المرجحات؟ سبق وأن تناولت ذلك، لكن أعيده بإيجاز ومزيد من التأصيل. لا أعيد كل التفصيل لكن أعمق أكثر. توجد عدة روايات تكلمت عن المرجحات في حالة تعارض الأخبار. أهم رواية بين أيدينا رواية عن الإمام صادق عليه أفضل الصلاة والسلام، واردة في الوسائل الجزء 27 صفحة 118 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 29. من أراد أن يراجع سند هذه الرواية، البحث السندي في هذه الرواية، فبإمكانه أن يراجع مباحث الأصول تقرير السيد الحائري الجزء الخامس القسم الثاني صفحة 702 الطبعة الثالثة. أكو بين الطبعة الثانية والثالثة اختلاف في الصفحات، هناك بحث دقيق جدا ولطيف جدا يبحثه السيد الحائري لتتميم لاعتبار سنة هذه الرواية ويصل إلى الاعتبار 702 بحسب الطبعة الثالثة، يزيد أو ينقص بحسب الطبعة الثانية. الرواية ناكس البحث لطيف، بحث لطيف، راجعوا مباحث الأصول وهي لطيف البحث، وطبعا البحث يفيدكم أيضا يعمق لكم القدرة الرجالية في مباحث أخرى، يعني مو فقط مختص بهذه الرواية، لكن الطريقة تفيدكم في معالجة مشاكل رجالية في مواضع أخرى. الحديث إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله إذن المرجح الأول ما هو؟ الكتاب. الموافقة من جهة والمخالفة من جهة ثانية. يعني الرواية توجد رواية توافق الكتاب والأخرى تخالف، فنأخذ بالموافقة للقرآن الكريم. وياي سأوضح شنو معنى الموافقة ومعنى المخالفة، وهذا مهم جدا، معنى الموافقة ومعنى المخالفة. وأدعي أنه غير واضح، سترون الآن أنه ما في الأذهان غير ما هو الصحيح. بعد قال: فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. إذن يوجد مرجحا. المرجح الأول القرآن الكريم، فنأخذ بالموافق للقرآن الكريم ونذر المخالف. المرجح الثاني هو مخالفة العامة، فنأخذ بما يخالف العامة ونذر ما يوافق العامة. إذن يوجد مرجحان. أما بالنسبة إلى المرجح الأول، المرجح الأول فيه جنبتان. هذا البحث بعد ما أعيده، على الأقل إذا الله أبقانا في هذه السنة ما أعيده. أظن أني تكلمت عنه في السنة الماضية، لكن وهذه السنة ما أظن تكلمنا عنه، بس هذا بعد ما أعيده خلاص أدققه وأصله، إلا إذا طرأت زيادة، طرأت تعميق أو تطبيق آخر. هذا التوضيح بعد ما احتاج كون بعد تنتقل. المرجع الأول فيه جنبتان. الجنب الأولى مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم. الجنب الثانية موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم. جنبتان، يعني خبر أو طائفة توافق القرآن الكريم، الأخرى تخالف القرآن الكريم، فنأخذ بمن؟ نأخذ بالموافق، بالرواية الموافقة للقرآن الكريم. أما الجنب الأولى فنقول في توضيحها، يا الجنب الأولى مخالفة الخبر الراجح للكتاب الكريم، فنقول إن المخالفة على قسمين. أحدهما المخالفة التي يمكن معها الجمع العرفي بين مفاد القرآن الكريم والرواية، كما لو كانت الرواية مقيدة أو مخصصة للقرآن الكريم، بحيث لولا التعارض، لو كنا نحن وهذه الرواية لا يوجد لها معارض، لكان على الفقيه أن يجمع بين مفاد القرآن والرواية ويعمل بمفادهما معا بعد الجمع العرفي. هذا نحو من أنحاء المخالفة. إذن المخالفة على قسمين، الأول منهما أن تكون المخالفة بحيث يمكن الجمع العرفي بين الآية الكريمة والرواية، كما لو كانت الرواية مخصصة أو مقيدة للآية الكريمة، بحيث لولا التعارض فهذه الرواية لا تسقط على الحجية، وإنما يجمع بينها وبين الآية جمعا عرفيا، ويأخذ الفقيه بمفادهما معا، كما هو الحال في كل مقيد أو مخصص لمطلق أو عام. هذا الجنب، هذا شنو؟ هذا القسم الأول من نحوي، من قسمي المخالفة. القسم الآخر المخالفة التي تكون بنحو التباين، يعني القرآن يقول حلال هذا الفرد والرواية تقول حرام أو بالعكس. الآية تقول وجوب والرواية تقول استحباب أو كراهة على فرض في نفس المورد وصراحة الكلام مو بالضبط
في نفس الفرد
في نفس الموضع الفرد الخارجي. يعني طبعا الأحكام ما تنطبق على الأفراد الخارجية واضح تكلم على الطبيعي لكن تطبيقها على الفرد الخارجي. وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب بهذا النحو فهو ساقط عن الحجية في نفسه حتى إذا لم يعارضه خبر آخر، لأن حجية خبر الواحد مشروطة بماذا؟ بعدم مخالفته لدليل قطعي. المخالفة من هذا النحو التي هي بنحو التباين تسقط الخبر عن الحجية في نفسه أصلا حتى لو لم يوجد له معارض. وعليه فالمخالفة التي تجعل الرواية مرجوحة بحيث يصل الدور إلى التعارض هي المخالفة من النحو الأول. جاوبوني تبو ياي. عندي روايتان إحداهما تخالف القرآن بنحو التباين، هذه التي تخالف القرآن بنحو التباين تدخل في المعارضة أو لا تدخل؟ لا تدخل أصلا لأنها ليست حجة أصلا، والتعارض شنو؟ فرع الحجية، فرع أن كلا الخبرين حجة. التعارض لا يكون تعارضا مستقرا إلا بعد أن كان كلا الخبرين حجة وياي. فإذا كانت الرواية تخالف القرآن بنحو التباين فهي ساقطة عن الحجية أصلا. إذن فالمراد بالمخالفة يا مخالفة الرواية ماذا قالت؟ فما وما خالف كتاب الله فردوه، أية مخالفة؟ المخالفة التي تكون بحيث يمكن الجمع بين الرواية والآية جمعا عرفيا لولا التعارض. واضح الفكرة؟ إذن المخالفة في عبارة وما خالف كتاب الله فردوه هي المخالفة التي يمكن معها الجمع العرفي بين مفاد القرآن الكريم والرواية كما لو كانت الرواية مخصصة أو مقيدة لولا التعارض، بحيث لولا التعارض لكان على الفقيه أن يجمع بين الرواية والآية جمعا عرفيا. إذن شنو المراد بالمخالفة؟ أريد تحفظوها هذه. هذه مو من المباحث الأصولية هكذا الترفية، هذه التطبيقية، هاي تنحفظ. إذن المخالفة التي هي في باب المرجحات، المخالفة للقرآن الكريم التي تجعل الخبر مرجوحا ومعارضه راجحا، أية مخالفة؟ مو واحد يقول لي هذا الخبر ما يخالف القرآن، هذا ما يخالف فما يكون مرجوح. مقصودنا بالمخالفة هي المخالفة التي تكون بحيث يمكن الجمع العرفي بين الرواية والآية، وإلا فلو وجدت رواية تخالف القرآن بنحو التباين فهي ليست حجة أصلا، وهي لا توجد، لأنه خب ماكو واحد عاقل حتى لو كان وضاعا يضع رواية تخالف القرآن بنحو التباين. انت مين وياي؟ لأنه حتى الوضاع نادر مو يجي يضع صريح يخالف القرآن صريح مرصص سيضع تفسير للقرآن من جيبه، ما أدري يضع ما أدري شنو يضع شيء القرآن ما شاير إلا بنحو المطلقات، لكن ما يضع شيء بحيث يخالف القرآن بنحو التباين. هذه الجنبة الأولى. وأما الجنبة الثانية يا
الفرع الأول
الفرع الأول ليش؟
اللي يمكن جناحها جناح
حرفي إذا وجدت لها معارض فتكون راجحة على المعارض تكون مرجوحة على المعارض مو يردوها تكون مرجوحة في باب إذا التعارض مستقر ووجدت رواية يعني وجدت رواية تخالف القرآن ولو مخالفة بنحو الجمع العرفي فحينئذ تكون مرجوحة والأخرى راجحة الجنب الثاني وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب شنو المقصود به يعني نجد ما يوافق الرواية في القرآن الكريم هو بيكون هو الدليل واضح شنو شنو المقصود شاب الموافق الموافق المقصود بها هنا مجرد عدم المخالفة لا أكثر بقرينة وضوح عدم مجيء جميع تفاصيل الأحكام الشرعية في الكتاب الكريم يعني لم تأتي في الكتاب الكريم جميع الأحكام الشرعية جميع التفاصيل بل بعض التفاصيل قد جاءت فأنت قليلا ما تجد موافق للرواية من القرآن الكريم بعبارة أخرى توجد روايتان متى يتوفر المرجح الأول عندما تكون إحدى الروايتين إحدى الروايتين لا تخالف القرآن بمعنى مجرد أن تكون إحدى الروايتين موافقة للقرآن بمعنى أنها لا تخالفه ولو مخالفة بنحو الجمع العرفي بينما الرواية الأخرى تخالفه مخالفة بنحو الجمع العرفي فتكون هذه الرواية التي تخالف القرآن بنحو الجمع العرفي مرجوحة والرواية الأخرى هي الراجحة هي المقدمة وياي أنتم وياي إذن المقصود بالمخالفة المخالفة التي يمكن الجمع العرفي يمكن معها الجمع العرفي بين الرواية والآية والمقصود بالموافقة مجرد عدم المخالفة يعني لا توجد بين هذه الرواية وبين القرآن مخالفة حتى لا بنحو التباين وحتى بنحو أنه يمكن أن تكون مخالفة بحيث يمكن الجمع العرفي بين الرواية والقرآن لا توجد هكذا مخالفة تسمى هذه الرواية موافقة للقرآن الكريم
يعني نقدر نقول أن الموافقة سلمان الموافقة كل الأمور
لا يعني ما مخالف القرآن
المخالفة بها عمار ما بعت
عدل سلمان وعمار الاسمين لا احنا خلنا نوصل للدولار خلنا نوصل ما ادري خلنا نوصل للعمار حتى وين
نوصل
ايه طبعا وعلى هذا واضح تمثيلك واضح بس احنا شو وصلنا العمار 90 الرجل وما برح الجهاد وش يقول يقول والله لو أوصلونا على سعفات هجر ما شككت أننا على حق وين شي يقين عندنا يقين شي قياسا
بس بلحاظ سلمان
بلحاظ ما أدري على على صدق الروايات بحثوا هاي الروايات لا تفهم خاف الروايات جاءتنا بغير من الأخوال يعني وعلى هذا فالمرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالف للقرآن الكريم كمخالفة الخاص للعام والمقيد للمطلق والخبر المتصف بهذه المخالفة لو لم يكن معارضا لكان قرينا على تفسير المقصود من القرآن الكريم فيخصصه أو يقيده ولكن بسبب التعارض بينه وبين خبر آخر ليس متصفا بهذه المخالفة فيقدم على ذاك الخبر واضحكم؟ واضح شنو معناه؟ مثال الروايات الدالة على عدم إرث الزوجة توجد روايات تدل على عدم إرث الزوجة من العقار مو إرث المرأة اشتبه البعض إرث الزوجة هذه الروايات الدالة على عدم إرث الزوجة من العقار تعارض الآية الكريمة الآية 12 من سورة النساء ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الزوجات الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. والآية في مقام البيان والتفصيل، وقالت إن الزوجة ترث مطلقا، إذا وجد ولد للزوج فترث الثمن من جميع ما ترك مطلقا بالإطلاق، طبعا مو بالتصريح. وإذا كان له ليس وإذا كان له ليس له ولد فللزوجة الربع. جيد، هذه آية. نحن والآية ماذا نستفيد؟ أن الزوجة ترث حتى من العقار. جاءت روايات دلت على عدم إرث الزوجة من العقار بغض النظر عن المعارض. يمكن الجمع بين الروايات وهذه الآية أم لا يمكن الجمع بين الروايات وهذه الآية؟ كيف يمكن الجمع؟ إن الزوجة ترث من جميع ما يتركه الزوج إلا العقار. إذن المخالفة، مخالفة هذه الروايات للآية الكريمة، مخالفة بنحو التباين. لو مخالفة يمكن معها الجمع العرفي بين الروايات وبين الآية الكريمة. واضح لكم الفكرة؟ واضح؟ جيد. لكن بعض الروايات دلت على، يعني لو كانت هذه الروايات قبل لا أجل تذكرها، لو لم تكن هذه الروايات الدالة على عدم إرث الزوجة من العقار، لو لم تكن معارضة، كيف يجمع الفقيه؟ يقول هذا الذي لو لم تكن معارضة، يعني يمكن الجمع العرفي بين الروايات وبين الآية الكريمة بأن نقول إن الزوجة ترث من كل شيء إلا العقار. لكن لوجود رواية تدل على أن الزوجة ترث من العقار أيضا، الآية مطلقة والروايات متعارضة، الآية لم تنص على إرث الزوجة من العقار، إرث الزوجة من العقار مشمول بالإطلاق، وتوجد روايات دلت على عدم إرثها من العقار، وتوجد رواية دلت على إرثها من العقار. تعارضت الروايات، تعارضت الروايات. فهنا الروايات الدالة على عدم إرث الزوجة من العقار تخالف القرآن الكريم، لكن أية مخالفة؟ من النحو التي يمكن معها الجمع العرفي. وياي انتم. والرواية المقابلة المعارضة توافق القرآن الكريم، فأية رواية هي الراجحة؟ الرواية التي توافق القرآن الكريم. ما هي الرواية التي توافق القرآن الكريم؟ الرواية التي دلت على إرث الزوجة من العقار. إذا لو فرض في غير هذا المورد واضح، لو فرض أنه لا مرجح، كيف نعمل؟ جاوبوني. تتساقط الروايات ونذهب إلى العموم الفوقاني، إذا وجد عموم فوقاني. إذا لم يوجد عموم فوقاني شنو؟ نذهب إلى الأصول العملية. واضح؟ هذا كله بالنسبة إلى المرجح الأول. أما بالنسبة إلى المرجح الثاني وهو مخالفة العامة، فهو مرجح طولي وليس مرجحا عرضيا، فلا تصل النوبة إليه إلا بعد فقدان المرجح الأول. الرواية شنو قالت؟ صريح الرواية. الرواية شنو قالت؟ فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله. يعني شنو؟ يعني لا يوجد حتى إطلاق قرآني، ولا توجد، لا يعني الروايتين يوافقا الاطلاقات القرآنيه، ماكو وحده توافق ووحده تخالف. ونروح نذهب الى ما يخالف، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العام. اذا العرض على اخبار العام شنو؟ مرجح طولي بعد فقدان المرجح الاول. وقد نصت الروايه على ماذا؟ على الاخذ بما خالف العام وتقديمه على ما وافق اخباره. تقول الروايه شنو قالت؟ فعرضوهما على اخبار العامة، فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه. وهنا قد يقال انه يختص هذا المرجح بما إذا كانت المخالفة لأخبارهم، فنأخذ ما يخالف أخبارهم ونذر ما يوافق أخبارهم. قد يقال هكذا، ولا يكفي للترجيح المخالفة لما هو المعروف من فتاواهم. الرواية صرحت بالأخبار، فما نرجع للفتاوى، لابد أن نرجع للأخبار. هكذا قد يقال أنه لديهم أخبار فنجي إلى رواياتنا، ما يوافق أخبارهم نذره وما يخالف أخبارهم نأخذ به. لكن الصحيح التعدي إلى المخالفة لفتاواهم وإن كانت غير مستندة إلى الأخبار، بل دليلها القياس مثلا والاستحسان ونحوهما. لماذا؟ لأن الحكم بالترجيح ليس حكما تعبديا صرفا، بل هو لأجل احتمال التقية في الروايات الموافقة لهم. يعني الترجيح ليس تعبدي الصرف لكي يقال يختص الترجيح بالمخالف لأخبارهم، بل الترجيح من باب التقية منهم، وباب التقية يعم الأخبار ويعم الفتاوى. واضح؟ جيد. هذا المرجح فيه ثلاث نظريات، يعني الترجيح بمخالفة العامة فيه نظريات ثلاث، وتختلف النتائج تبعا لاختلاف النظرية المتبنات من قبل الفقيه. وسأطبق لكم هنا في هذا المورد كيف ان النتائج تختلف، نتائج الاستنباط تختلف بحسب البناء على النظرية. فالنظريات ثلاث، أوضح النظريات أولا ثم بعد ذلك عند التطبيق أقول كيف تختلف النتيجة بحسب اختلاف النظرية. النظرية الأولى هي نظرية المشهور، نظرية المعروفة، وهي أن الرواية الموافقة لعلها صدرت تقية من الإمام، يعني الجو العام الإفتائي فضلا عن الأخبار عند العامة هو هذا، هو المسح ببلة الماء، المسح بالماء الجديد مثلا كما في موردنا، المسح بالماء الجديد في الوضوء. فالإمام يتقي هذا الجو العام المعاصر له، ومن هنا يشترط بحسب هذه النظرية شنو؟ أن الفتوى المعروفة والأخبار المشهورة معاصرة للإمام الذي تصدر منه الرواية تقية. هذه النظرية المعروفة. مثال في المثال، مثلا الرواية عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق عليه السلام، زين، من المعاصر للإمام الصادق؟ أبو حنيفة ومالك. زين، من نجي نشوف رأي أبو حنيفة ومالك على فرض موافق لرأي الإمامية، على الفرض يعني بهذا المورد موافق، فما معنى أن يتقي الإمام منهما ورأيهما يوافق رأيه؟ نعم، رأي الإمام يخالف رأي الإمام الشافعي أو أحمد بن حنبل، لكن على هذه النظرية لا معنى لأن يتقي الإمام الصادق عن الإمام الشافعي وعن أحمد من أحمد بن حنبل، لأنه غير معاصرين له. سيأتي في التطبيقات حتى في موردنا الآن. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية نظرية الشيخ البحراني التي ذكرها في مقدمة الحدائق في الفائدة الأولى في الجزء الأول، بحسب الطبعة التي عندي عن دار الأضواء صفحة 45. هذه النظرية تقول حمل الخبر على التقية لا يتوقف على اتفاق العامة على القول بمضمونه، بل ولا على قول البعض به، حتى لو لم يوجد قائل من العامة. قال ليش؟ شنو سبب هذا الاختلاف في الروايات؟ يقول في الاختلاف في الأخبار لكي لا يظهر من الشيعة الاتفاق ويشتد بغض العامة لهم ولمذهبي. يعني ما لنا علاقة عندما نجد روايتين متعارضتين نبحث ما هو قول العامة، ما هو قول العامة، فنأخذ بالخبر المخالف لهم حتى لو لم يوجد قائل من العامة. السبب في الاختلاف ان الامام يلقي الرواية ويلقي رواية اخرى منافية لمضمون الرواية الاولى ليلقي الخلاف بين الشيعة لكي لا يعرفوا بانهم شيعة. واضح الفكرة؟ فيشتد بغض العامة له. ويبقى ان نسأل الشيخ البحراني، اذا كيف نميز نحن الرواية الصادرة جديا عن الامام من الرواية الصادرة لإلقاء الخلاف؟ كيف يعني اذا ماكو مائز انه ناخذ بالمخالفه للعامه؟ كيف نميز روايتين عندي متعارضتين؟ كيف نميز هذا صادره جديا هذا غير صادره جديا، هذا صادره لالقاء الخلاف؟ ما هو الراي الجدي؟ طبعا هو يجيب في بعض الابحاث يقول هذه التي استند اليها الشيعة هي الراي الصادر جديا على الامام، هذا الذي اخذ بها الشيعة، لأن الشيعة وصلهم جو أخذوا بهذا الجانب وتركوا ذاك الجانب. أنا هذا مشكل صعب الالتزام به في كل الموارد. بعض الروايات لا يوجد لها جو. هذه نظرية ثانية. النظرية الثالثة يطرحها السيد الحائري الله يحفظه، تحتاج أظن الوقت ما يكفي، تحتاج إلى تفصيل وبعد ذلك ندخل في تطبيق هذا على موردنا. صلوا على محمد وآل محمد.